فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل الذكر أبدأ كالعادة في حلقاتي بمسألة علمية واخترت أن أبدأ الكلام عن قاعدة سد الذرائع قاعدة سد الذرائع من الأهمية بمكان حتى أن ابن القيم قال هي أحد أرباع التكليف أحد أرباع التكليف كما سنرى الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة التي تؤدي إلى الشيء التي تؤدي إلى الشيء ذريعة هي الوسيلة التي تؤدي إلى الشيء وسد الذرائع أي منع هذه الوسيلة التي من الممكن أن تؤدي إلى الحرام التي من الممكن أن تؤدي إلى الحرام وهي قاعدة جليلة وعظيمة في شرعنا فمن ناحية الاصطلاح هي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى المفسدة هي الوسيلة في حد ذاتها تكون مباحة لكن توصل إلى محرم أو إلى مفسدة لكن أو يعني توصل إلى مفسدة يقينا أو غالبا قد تؤدي إلى مفسدة غالبا قد تؤدي إلى مفسدة وتكون المفسدة أرجح وأكبر من المصلحة هي من أكبر القواعد الفقهية في الشريعة وتستخدم كثيرا في الأحكام الفقهية ومن لم يقف على قاعدة سد الذرائع فقد فاته الكثير من الأمور التي تبنى والأحكام التي تبنى على هذه القاعدة العظيمة الشريعة إذا نهت عن شيء فإنما تنهى عنه وعن جميع الوسائل التي من شأنها قد تؤدي إليه التي قد تؤدي إلى هذا الشيء وتوصل إليه وتوصل إليه وكما قلت هي قاعدة عظيمة جدا في شرعنا يعني مثلا لو أننا نظرنا إلى المرأة فنرى أن المشرع سد الذرائع التي من الممكن أن تؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن الذريعة قد تؤدي إلى هذا لكنه يعني الحكم للغالب أو قد تؤدي أو لا تؤدي فيغلق المشرع الباب فعلى سبيل المثال نهى أن يخلو الرجل مع امرأة وليس معهما محرم ونهى أن تسافر المرأة بغير محرم ونهى أن يصافح الرجل المرأة. تقول المصافحة هل تؤدي إلى المحرم إلى الفاحشة؟ قد تؤدي، يعني لا أقول أنها تؤدي في كل الأحوال، لكن هذه القاعدة العظيمة من لا يعرفها يقول النظر مثلا أمر المشرع بغض البصر، المرأة تغض من بصرها والرجل يغض من بصره، فأحاط الفاحشة بسياج منيع، هذا السياج هو سد الذرائع، سد الذرائع. يعني البعض قد يقول وما في المصافحة وما في كذا وما في كذا، يعني هل هذا سيؤدي، وماذا في النظر وماذا في السفر وماذا في كل الأمور، سيقول وماذا 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 وماذا، ماذا في الخضوع بالقول، فسيقول. لكن لو أنه وقف على هذه القاعدة وعلم أن المشرع أغلق جميع الأبواب التي من شأنها أنها قد تؤدي إلى مفسدة، من شأنها أنها قد تؤدي مثلا قد لا تؤدي، لكن المشرع يغلق الباب تماما في هذا. وأنا ضربت لك المثال الحجاب، أمر المرأة كما رأينا أمر المرأة في ألا يخلو بها رجل وإلا مع ذي محرم، وألا تسافر بمفردها، وأن لا تصافح مصافحة باليد، وأن تغض من بصرها، وأن تتحجب، لأنه إذا ارتدت ملابس مثيرة قد يؤدي هذا إلى الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. تقول وهل كما أكرر وهل كل يعني كل هذا يعني من الممكن أن يؤدي؟ قد يؤدي، قد يؤدي. ألم تسمع يعني الشيطان له فقه، وفقه الشيطان قائم على الخطوات. لا يأتيك الشيطان مرة واحدة فيقول يعني اقع في الفاحش، إنما هو يأتي على خطوات. ولعلك تعرف أو تعرفين قول الشاعر الذي قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هو من ليس من أول مرة يأتي اللقاء، إنما كما رأينا هكذا التدرج. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يأتيك مرة واحدة ويقول افعل كذا، ستقول لا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يأتي لك على خطوات ويصبر عليك، ويصبر عليك ويزين لك الخطوة تلو الخطوة ويصبر عليك، يصبر عليك ويعرف من أين يدخل لك. كما خذ نظرة، نظرة في الأول نظرة بريئة ما فيهاش حاجة، لكن هذه النظرة بعد فترة تتحول إيه؟ ابتسامة، ابتسامة بريئة، ابتسامة، بعد الابتسامة سلام، بعد السلام كلام، بعد الكلام موعد، بعد الموعد لقاء. بشوف هكذا يعني خطوات، خطوات تكون على خطوات، ولا تكون من أول مرة يقول افعل كذا افعل كذا. لذا فقاعدة سد الذرائع كما قلت من أهم القواعد عندنا في شريعتنا، لأنها من لم يفهمها يقول وهل هذا يؤدي إلى الحرام، ولا هذا يؤدي إلى الحرام، ولا هذا يؤدي إلى الحرام. قد يؤدي أو لا يؤدي، يعني نعي هذا، قد يؤدي أو لا يؤدي. فالمشرع أغلق الباب، أغلق الباب لما من شأنه أنه قد يؤدي إلى ذلك، قد يؤدي إلى ذلك. كما قلت الشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن جميع الأبواب أي الوسائل التي من شأنها أن توصل إلى المنهي عنه. كما قال ابن القيم قال باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، يعني الربع من التكليف. لماذا؟ لأنه قال إن التكليف أمر ونهى، إن التكليف أمر ونهى. الأمر نوعان، أمر مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، يعني وسيلة إلى الأمر. الأمر نوعان، أمر مقصود بنفسه، والثاني وسيلة تؤدي إلى هذا الأمر، إلى هذا المقصود. وكذلك النهي فهو نوعان، منهي عنه لنفسه، وما ومنهي عنه الوسيلة التي قد تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى هذا. فلم لو نظرنا فالأمر قسمان، أمر لمقصود لنفسه ووسيلة تؤدي إليه. النهي نوعان، نهي لنفسه ووسيلة تؤدي إليه، فنأتي بسد الذرائع هو الوسيلة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذا فهو يقول ربع التكليف، أحد أرباع التكليف، وهي حجة. سد الذرائع حجة عند جماهير أهل العلم وعند الأصوليين وعند الفقهاء، عند الأصوليين وعند الفقهاء. يعني أضرب أمثلة توضح هذه القاعدة العظيمة الجليلة التي من لا يعرفها يغيب عنه الكثير ويعترض على أمور كثيرة، يقول ما ماذا في هذا وماذا في هذا، لأنه لم يعرف قاعدة سد الذرائع التي عدها كما قلت ابن القيم يعني أحد أرباع التكليف كما رأينا. وأستأنف الكلام عنها بإذن الله رب العالمين في لقاء القادم إن شاء الله قدر. الآن أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال من سائلة تقول أنها هربت من أهلها وتركت زوجها وأطفالها من أجل رجل آخر، وتركت الجميع، تركت أهلها وتركت أطفالها وتركت زوجها، ومرت السنوات والآن ندمت وتريد العودة إلى أهلها، لكن هم يتوعدونها بالقتل، يتوعدونها بالقتل إذا عادت إليهم، لكنها تابت، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ هل تقبل توبتها أم لا تقبل؟ ماذا تفعل مع أهلها الذين يتعدونها؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا لا شك في جرم ما فعلت وفي عظم ما فعلت، لأنها قطعت رحمها وتركت زوجها وتركت أطفالها، تركت أطفالها، ومحبة الأطفال عند الأم هذا شيء فطري، شيء فطري، وتركت أطفالها وتركت زوجها وهربت من أجل عشقها لرجل فوقعت والعياذ بالله في الفاحشة وكبائر يعني تستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك أنها إن تابت إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منها؟ لا، إن باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر، يعني عند الموت، وبالطبع عندما تشرق الشمس من مغربها هذا من علامات الساعة الكبرى. فإن تابت بشروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، وأن يكون ذلك في زمن التوبة. الحمد لله أنها تابت في زمن التوبة قبل الغرغرة. طب هي ظلمت أهلها وظلمت زوجها وظلمت أطفالها، وهي تريد أن يعني ترفع هذا الظلم وتعود، لكن هم يأبون أن ترجع. فمن ناحية التوبة نقول الأخت، من الذي يغلق أمامك باب التوبة؟ فبالشروط التي ذكرتها، فالله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، لو تاب منه العبد، يعني حتى الشرك لو تاب منه العبد، فالشرك لو تاب منه العبد وحسنت توبته وصلح حاله واقترب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، لكن الشرك الذي لا يغفر هو الذي مات مصرا عليه. إذن ما فعلت أنت أعظم أم الشرك؟ لا شك أن الشرك بالله هو سقف الذنوب، سقف المعاصي، سقف المعاصي. ومع ذلك فمن أشرك بالله وتاب بشروط التوبة في زمن التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فلا أحد يغلق أمامك باب التوبة. ولو أننا نظرنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك من أهل مكة كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى ليست التوبة فقط، وإنما إن حسنت توبته وكما قال الله سبحانه وتعالى من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، بل يبدل الله سبحانه وتعالى السيئات إلى حسنات. ونزل أيضا قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكما قلت استثني فقط الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا مات مشركا بالله سبحانه وتعالى، لكن من تاب في زمن التوبة بشروط التوبة تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فمن ناحية التوبة لا أحد يغلق أمامك باب التوبة كما رأينا. بالنسبة لأهلها، أولا ادعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك هذا الكرب. الدعاء هو العبادة، هو أعظم الوسائل للوصول إلى المقصود. ثم حاولي، أنت تقولين في الرسالة أنك لو رجعت إليهم وهو يعني في بلد من بلاد الجنوب فإنهم يتوعدونك بالقتل ولن يتراجع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حاولي دون أن تخبري عن مكاني أن ترسلي إليهم رسالة أنك قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت وأنك تريدين العودة إلى أهلك وتعتذرين إليهم، لعل يعني الله سبحانه وتعالى يعني يفتح أبواب يعني المغفرة لك في قلوبهم، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن لا نقول لك ارجعي إذا كان يغلب على ظنك أنك ستقتلين، إنما كما قلت عليك بالدعاء والاستغفار والدعاء لوالديك والدعاء لأبنائك والدعاء لزوجك، فكل هؤلاء أنت ظلمت كل هؤلاء، لكن لا تقنطي من رحمة الله، أنت تبطي تاب الله عليك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السؤال الثاني، يقول اقترض والدي قروضا ربوية ثم تاب وندم على ما فعل ويريد مني أن أساعده في سداد هذه القروض، فهل أساعده أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الربا من أعظم الكبائر، لكن من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، فأبوك تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعليه قروض وإن كان قد اقترضها بالربا لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب فساعد أباك، ساعد أباك. أما إن لم يتب واستمر على ما هو عليه ويقترض بالربا وهو ويستدين فلا تساعد، فلا تساعد. لكن إن تاب فساعده بما تستطيع، ساعده بما تستطيع إن كان هو لا يمتلك أن يسدد هذه القروض، والله أعلم. السؤال التالي حول هل يجوز القراءة، قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من الحفظ بدون مس المصحف فهذا يجوز لغير المتوضئ، هذا يجوز لغير المتوضئ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، يعني ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف أن تقرأ أو أن تقرأي القرآن من حفظك أو من حفظك أو من حفظها بدون وضوء فهذا جائز ولا شيء فيه، فهذا جائز ولا شيء فيه. إنما الكلام هو في قراءة القرآن من المصحف، في مس المصحف، في مس المصحف، هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم وفيه تفصيل، يعني يحتاج إلى أن أفصل إلى وقت، والآن جاء وقت الفاصل، نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله أجاوب عن باقي السؤال بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت قبل الفاصل بدأت في الإجابة عن سؤال هو هل يجوز قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني حفظا يعني وبدون وضوء، وهل يجوز القراءة من المصحف مس المصحف بدون وضوء؟ أم قلت أما القراءة بدون وضوء من الحفظ كده عن ظهر قلب بدون إمساك المصحف فهذا جائز، ونقل فريق من أهل العلم الإجماع على ذلك. أما القراءة من المصحف ومس المصحف من غير وضوء ففيه تفصيل، فيه تفصيل ولكل أدلته. الجمهور على عدم جواز مس المصحف بدون وضوء، على عدم جواز مس المصحف بدون وضوء، ومن أدلتهم قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال هنا نهى، قال لا يمس إلا المطهرون، إلا المطهرون. يقول النووي فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف، يعني المعنى أن المقصود هو المصحف. نعم، ودليل آخر حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أجيب يعني غير الجمهور الذين قالوا بالجواز، جواز مس المصحف بدون وضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزم الظاهري، وقال به ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر، اختاره ابن المنذر. هؤلاء قال يجوز مس المصحف بدون وضوء، وأكثر أهل العلم كما قلت الجمهور. بالنسبة للآية، إن أكثر المفسرين على أن الضمير في يمس لا يمسه إن يعود على الكتاب المكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا يعود على الكتاب المكنون يعني على اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، وهذا هو أقرب مذكور وآخر مذكور، لا يمسه إلا المطهرون. ما هو يمسه؟ الضمير يعود على ماذا؟ أقرب مذكور، وهذه قاعدة، إن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا لو جاءت قرينة تعيد الضمير على غير ذلك، يعني ليس على أقرب مذكور. فهنا أقرب نجد أن أقرب مذكور هو الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، فأكثر المفسرين على أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ، وبالتالي هم الملائكة، المطهرون هم الملائكة، فهو أقرب مذكور. ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما في حديث عمرو ابن حزم الذي كتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى اليمن، فإن أكثر أهل العلم على عدم صحة الحديث، على عدم صحة الحديث الذي فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وحسنه بعض أهل العلم منهم يعني الألباني في إرواء الغليل. على فرض صحته لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن طاهر من الألفاظ المشتركة. يعني إيه اللفظ المشترك ده؟ اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يحمل عدة معاني، يحمل عدة معاني. القرء هذا لفظ مشترك يحمل معنى الطه، ويحمل معنى الحيض، ويحمل معنى الحيض. فهناك ألفاظ مشتركة في اللغة العربية، وهذا يعني اللغة العربية يعني لغة ثرية، فلفظ طاهر من الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معاني، فتحتمل الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، والطاهر الذي ليس عليه نجاسة، وتحتمل المؤمن، لأنه في الحديث المؤمن لا ينجس، وهذا حديث متفق عليه. فهذا إذن من المشترك اللفظي، يعني كما قال ابن حزم وغيره، قال إن سلمنا بصحة الحديث فهو من المشترك اللفظي، ولا نستطيع أن نحمل لفظة على معنى واحد من المعاني المشتركة إلا بدليل. فهنا لا يمس القرآن إلا طاهر، هل طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر، من ليس على بدني نجاسة؟ فهذا كله من أو المؤمن. وفي الحديث كما ذكرت المؤمن لا ينجس، وهو حديث متفق عليه. فلو قلنا إنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس إلا المتوضئ، فإننا هنا حملنا اللفظ المشترك على معنى واحد من معانيه، وليس بين أيدينا دليل أو قرينة، خاصة إن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس. وكذلك مما يؤيد هذا المعنى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، حتى لا يعبث به أحد أو يمسه هؤلاء الأنجاس، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. فإذا لو صح حديث عمرو ابن حزم، فنقول إنه هو مشترك لفظي، وحمله من قال بصحته على المؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يمس القرآن إلا مؤمن، وأيده ذلك بقوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، وأيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن السفر بالقرآن المصحف إلى أرض العدو، إلى أرض العدو. إذا مسألة على ما سمعنا، مسألة على ما سمعنا. طيب يعني كما رأينا الرد على أدلة الجمهور. طب إذا أردنا أن نحتاط وأن نخرج من هذا، فإما أن نأتي بمصحف كتاب تفسير يعني على هامشيه التفسير، زي تفسير الجلالين كده، تفسير الجلالين، تلاقي الكتابة والقراءة القرآن في النصف كده على هامشه يمينا وشمالا، تفسير تفسير تفسير. فهذا العلماء قالوا عليه أنه يسمى تفسير القرآن، يسمى تفسير القرآن، وهذا يجوز أن تقرأ فيه بغير وضوء، أو بحائل يعني المرأة مثلا بالقفازين، قفازين بحائل، الرجل يضعه على شيء ويقلب بشيء ويقلب بشيء، أو يعني مع التقدم الآن إن القرآن موجود بكامله على الهواتف، على الهواتف المحمولة، وهي لا تأخذ حكم المصحف، لا تأخذ حكم المصحف، فبالتالي فلنقرأ في الهواتف المحمولة. فيعني خلاصة المسألة أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن من حفظه بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك فريق من أهل العلم. أما مس القرآن فمسألة خلافية، وأرى أن فيها سعة، أرى أن فيها سعة، يعني على الأقل قلنا بالاستحباب إذا وجدت أنك تستطيع أو كنت في مكان تستطيع أن تتوضأ قبل أن تمسك بالمصحف فعليك، عليك. إن لم تستطيع ذلك مثلا في وسائل المواصلات وأنت غير متوضئ، أنت غير متوضئة في وسائل المواصلات في الخارج وتريد القراءة، فنقول يجوز والله أعلم. نعم. يقول إنه قرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وافق القرآن في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، فهل صح ذلك أم هذه من المبالغة في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صح أن عمر رضي الله عنه وافق نعم القرآن في بعض المسائل، في بعض المسائل قد تصل إلى ست مسائل، إلى ست مسائل، منها في مقام إبراهيم عليه السلام، ومنها الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين، ومنها الغيرة لما اجتمع أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، ومنها أسرى بدر، ومنها الخمر، ومنها الصلاة على المنافقين. فهذه ستة. التفصيل يعني للفائدة قد يعني أذكر بعضها في هذه الحلقة وأذكر بعضها في حلقة أخرى بحسب الوقت، لكن مهم أن نعرف ذلك، مهم أن نعرف ذلك. هو عمر رضي الله عنه يعني يقول وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصل. وقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آيات الحجاب، فنزلت آيات الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. وهذا حديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، لا سبيل إلى الغمز فيه، لا سبيل إلى الغمز فيه. وفي رواية أيضا متفق عليها، وفقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسرى أو أسارة، وفي أسارة بد، وفي أسارة بد. بالنسبة لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مقام إبراهيم والحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما على بناء الكعبة التي كان يبنيها هو إسماعيل عليهما السلام، وارتفع البناء، فجاءه إسماعيل عليه السلام بحجر كبير، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف على هذا الحجر ليتم البناء عندما ارتفع. عند هذا هو مقام إبراهيم، وليس بعض الناس يظن المقام يعني زي المقامات، مقام الحسين، مقام كذا، مقام كذا، إنما هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء الكعبة لما ارتفعت. فهنا عمر رضي الله عنه ويعلم من شرع ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، يعني اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما. فعمر رضي الله عنه يرى أن بناء البيت هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، على المسلمين، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يدعوان الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل الله منهم رفع البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعمر رضي الله عنه يعني يرى أن من اتباع ملة إبراهيم عليه السلام أن نصلي بعد الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لأننا أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا يدخل في شكر الله سبحانه وتعالى على بناء هذا البيت. فنزل قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبالنسبة لحجاب أمهات المؤمنين، فعمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن بأن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. وستقول وهل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يعرف ذلك عليه الصلاة والسلام ويعرفه عمر كما يظن البعض، يقول كيف يعرف عمر ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعجل ربه في الأحكام، لا يتعجل ربه في الأحكام، لابد أن نفهم ذلك، لأن عمر رضي الله عنه من الممكن أن يقول شيئا ويدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب له، إنما النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فكان لا يتعجل على ربي سبحانه وتعالى ولا يعجل بنزول الأحكام حتى لا يضيق أمرا على الأمة. يعني من صلي ركعتي سنة الطواف خلف مقام إبراهيم فلا شك أن ذلك يعني هو إن كان على الاستحباب لكن هو تكليف، لكن هو تكليف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يتعجل ربه سبحانه وتعالى، بدليل أنه ظل شهورا عديدة وهو يقلب وجهه في السماء يرجو أن يتولى إلى الكعبة يولي يعني يكون قبلته في الصلاة هي الكعبة وليس بيته المقدس بعد أن هاجر المدينة، ومع ذلك ما دعا الله سبحانه وتعالى وما تعجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتعجل بنزول الأحكام، خش من أجل ألا يضيق على الناس ولا يتعجل ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمور على التدريج وأن سنة الله سبحانه وتعالى في التشريع قائمة على التدريج. نعم، فلو أمرتهن أن يحتجبن فكما قلت نزلت آية الحجاب. ولهذا قصة مسألة الحجاب دي ربما أعود إليها، ربما أعود إليها. والثالثة لما اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام في الغيرة، فعمر رضي الله عنه فقلت عسى رب إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزل قوله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا حديث كم يعني متفق عليه. هذه أمور ثلاثة من الستة، وفي حلقة قادمة إن شاء الله أعود إليها، وأعود إلى يعني في لأسباب الورود بالنسبة لمسألة الحجاب. يقول إن به ثلاث سبب، فكيف يصلي وماذا يفعل وهو يعاني من ذلك عناء شديدا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول أولا لابد أن نتأكد أنك عندك هذا السلس، هذا السلس هو بقايا البول يعني. لأن الكثير من الناس يكون موسوسا أو موسوسا في هذا فترى والكثير يعني من الفتاوى الاتصالات تأتي في هذا الصدد، خصوصا في الوضوء وفي سلس البول واستحاضة وهذه الأمور. والغالب في هذا أن هذا لا يبنى على يقين، وإنما الشيطان يوسوس ويتوهم الإنسان، حتى أن بعضهم اتصل بي وقال إنه يظل يدخل الحمام ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج، حتى يقول نصف ساعة ساعة الربع، حتى أنه ضحك عليه الشيطان وما عاد يصلي الصلاة في المساجد ولا في وقتها، حتى يعود إلى بيته حتى يظل في الحمام وقتا طويلا ليستبرئ من بوله. فهل هذا صواب أو هل هذا صحيح؟ يبقى أولا لابد أن نفرق بين الوهم والوسواس وبين الحقيقة، لأن الغالب أن هذا يكون من الأوهام حقيقة يعني من وسواس الشيطان. ولو أن الإنسان تعلم، وهذه نصيحة، إذا جاءك الشيطان بالوسواس من باب، فكيف تغلق هذا الباب؟ بأن تتعلم فقه هذا الباب. لو تعلمت فقه هذا الباب ستجد الأمور في غاية اليسر عليك. انظر كيف لعب بك الشيطان وكيف لعب بك الشيطان، فالوسواس يستمر حتى نترك الصلاة ولا نصلي الصلاة في الأوقاتها، ونشق على أنفسنا مشقة شديدة. فأولا نتأكد أنه بالفعل يوجد سلس بول، بالفعل توجد قطرات دم، بالفعل يوجد يعني الغائط أو سلس غائط، نتأكد أولا من ذلك. بالفعل يوجد سلس ريح، اليقين أولا لابد من اليقين. وبعد ذلك إذا تأكدنا فإن هناك أحكاما فقهية ستغلق عليك هذا الباب، كما سنرى في اللقاء القادم، لأن وقت الحلقة انتهى. فنكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون